السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
انتهينا إذن من مدخل الكتاب، ووصل الكلام إلى المرحلة الأولى في أحكام الوجود الكلية، وفيها خمسة فصول. طبعا في بداية الحكمة كانت المرحلة الأولى مشتملة على 12 فصلا، بداية من بداهة مفهوم الوجود إلى الفصل الأخير، ولكن في نهاية الحكمة العلامة الطباطبائي اقتصر على خمسة فصول، لأن بعض الفصول لم يدرجها أصلا، يعني لم يدرج حتى مضامينها، مثل فصل بداهة مفهوم الوجود. في بداية الحكمة العلامة الطباطبائي جعل الفصل الأول من المرحلة الأولى في بداهة مفهوم الوجود، أما في نهاية الحكمة فلم يفعل هذا الأمر، بل نص على بداهة مفهوم الوجود في الفرع الأول من فروع المقدمة، وذكر أن مفهوم الوجود بديهي ومتصور بشكل أولي. والأنسب كما ذكرنا سابقا هو ما فعله في نهاية الحكمة، لأن بداهة مفهوم الوجود والبحث عن مفهوم الوجود والموجود ليست من المسائل الفلسفية أصلا، بل هي من مبادئ الحكمة، مبادئ البحث الفلسفي، لأن تصور الموضوع والتصديق بموضوع أي علم هو من مبادئ العلم لا من مسائل العلم، التي لابد أن تكون قد حصلت قبل البدء في العلم. لذلك لا ينبغي أن يجعل تعريف مفهوم تعريف موضوع العلم كالوجود والموجود على أنه مسألة من مسائل العلم، هذا واضح. وهناك مسائل أخرى العلامة الطباطبائي أدرجها في المتن، ولكن لم يدرجها في متن النهاية، أقصد لم يدرجها بشكل فصل مستقل، بل جعلها أحياناً ضمن بعض الفصول. مثلاً في مسألة أن الشيئية تساوق الوجود، جعلها العلامة الطباطبائي في البداية فصلاً مستقلاً. في قضية في معنى نفس الأمر، جعلها العلامة الطباطبائي في بداية الحكمة فصلاً مستقلاً. أما في النهاية فقد جعلها من فروعات بعض المسائل كأصالة الوجود، ولم يجعلها فصلا مستقلا. هذه وأيضا أمور أخرى مثل قضية ما يتخصص به الوجود، حيث جعلها العلامة في البداية فصلا مستقلا ولم يجعلها كذلك هنا. هناك بعض المسائل العلامة غير عناوينها، يعني مثلا أن المعدوم لا يعاد. في البداية كان عنوان الفصل أن المعدوم لا يعاد، الفصل الأخير من البداية أن المعدوم لا يعاد. أما في نهاية الحكمة هذا الفصل عنوانه بعنوان آخر، هو أنه لا تكرار في الوجود، لا تكرار في الوجود. طبعا هذا العنوان يوجد اختلافات بين المعنونات لهذا العنوان، ولكن قضية لا تكرار في الوجود تشتمل على ما ذكره العلامة من أنه المعدوم لا يعاد بعينه، لأن إعادة المعدوم بعينه هي تكرار الوجود المقصود هنا، لكن البحث يشتمل على أمور أخرى. فإذا يمكن القول أن النسبة بين مباحث المرحلة الأولى في بداية الحكمة ونهاية الحكمة هي عموم وخصوص من وجه، بمعنى أن هناك بعض المباحث في المرحلة الأولى في بداية الحكمة لم تبحث هنا، كقضية بداهة مفهوم الوجود. هناك بعض المباحث هنا لم تبحث في البداية، نعم كما سنأتي. وهناك أمور مشتركة، وهذه الأمور المشتركة بعضها في البداية جعل بعنوان فصل مستقل، وجعل في النهاية لا بفصل مستقل، كشقوق المسألة، كقضية أن الشيئية تساوق الوجود وأن في معنى نفس الأمر. وبعض المسائل جعلت فصلا مستقلا في البداية وفي النهاية، ولكنها تم تغيير العنوان. ففي البداية مثلا جعل الفصل 12 في أنه المعدوم لا يعاد بعينه، بينما الفصل جعل هنا الفصل 5 في أنه لا تكرار في الوجود. وكلمة لا تكرار في الوجود أنسب للبحث الفلسفي، لأنها تراعي موضوع العلم، لأن الوجود لا يتكرر، هذه المسألة. أما قضايا العدم فهي قضايا استطرادية وخارج عن محل البحث، كما سيأتي البحث عنها إن شاء الله تعالى في الفصل الرابع من المرحلة الأولى في شطر من أحكام العدم. العلامة الطبطبائي في المرحلة الأولى بحث 5 فصول. الفصل الأول هو في الاشتراك المعنوي للوجود، وهذا الفصل كان هو الفصل الثاني في البداية بعد الفصل الأول في البداية الذي هو في بداية مفهوم الوجود. العلامة في البداية بحث 3 فصول حول مفهوم الوجود، في بداية مفهوم الوجود، في أن مفهوم الوجود مشترك معنوي، في زيادة الوجود على الماهية، في بمعنى أن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر. هذه 3 فصول كانت الفصول الأولى. ثم شرع المصنف في البداية بعد الفصل الثالث الفصل الرابع في أصالة الوجود، الفصل الخامس في الاشتراك في تشكيك الوجود، الفصل السادس فيما يتخصص به الوجود وغيرها. هنا المصنف لا، بدأ بالفصل الأول في الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود، ثم في أصالة الوجود الفصل الثاني، في الوحدة التشكيكية للوجود الفصل الثالث، الفصل الرابع في شطر من أحكام العدم، هذا الفصل الرابع، والفصل الخامس في أنه لا تكرار في الوجود. 5 فصول في نهاية الحكمة تشتمل عليها المرحلة الأولى. هذا طرح إجمالي للمباحث المرحلة الأولى، وسيأتي إن شاء الله التفصيل فيها. النقطة الثانية المقدماتية هي أن المرحلة الأولى تتميز عن المراحل الأخرى أن المرحلة الأولى تبحث السنخ الأول من المسائل التي ذكرناها سابقا، وهي المسائل التي يساوي فيها المحمول الموضوع، بخلاف المسائل الأخرى التي هي مرددة المحمول. فنجد مثلا أنه في المرحلة الأولى العلامة الطبطبائي بحث في الأحكام الكلية أو العامة للوجود، بمعنى المحمولات التي تكون مفردة يساوي فيها المحمول الموضوع، كقضية الوجود واحد مشكك، كقضية الوجود أصيل، كقضية لا شيء من الوجود بمتكرر، أو أن الموجود لا يتكرر. هذه مسائل يساوي فيها المحمول المفرد الموضوع، موضوع العلم، بحثها في الفصل الأول. بينما في الفصول اللاحقة بحث القضايا مرددة المحمول، مثلا في الفصل الثاني في المرحلة الثانية بحث قضية انقسام الموجود إلى ما في نفسه وما في غيره، في المرحلة الثالثة بحث قضية انقسام الموجود إلى ذهني وخارجي، في المرحلة الرابعة وهكذا في المرحلة الرابعة بحث المواد في انقسام الموجود إلى الممكن والواجب، في المرحلة الخامسة بحث الماهية، في المرحلة السادسة بحث المقولات، في المرحلة السابعة وبدأ. فإذا العمدة في المرحلة الأولى في البحث هي البحث عن أحكام الوجود الكلية، يعني القضايا التي تكون مفردة المحمول، والقضايا الأخرى هي تكون مرددة المحمول. هذه النقطة الثانية. طبعا في عنوان المرحلة العلامة قال في أحكام الوجود الكلية، أنتم تعرفون أن كل مسائل الفلسفة كلية، المقصود من الكلية هنا الأحكام العامة للموجود، بمعنى التي تنطبق على كل حصص الموجود، يعني الأحكام التي يكون فيها المحمول مساويا للموضوع، يعني التي تنطبق على كل الحصص، وهي وفيها 5 فصول. الفصل الأول في أن الوجود مشترك معنوي،
لا تكون على نحو مرددة.
نعم، لا تكون على نحو. في هذا الفصل الأول المصنف يبحث مسألة أن الوجود مشترك معنوي. نحن كما ذكرنا في مقدمة الشرح أن كل فصل من فصول الكتاب سنبحثه ضمن 5 عناوين أساسية، وهذا ما يقتضيه البحث الحكمي، بل البحث التعليمي إجمالا، وهذه كانت سيرة القدماء في الشرح والبحث. الأمر الأول، يعني كل فصل البحث يكون فيه على 5 أمور. الأمر الأول في تحرير محل النزاع، الأمر الثاني في ذكر مبادئ المسألة، المبادئ التصورية والتصديقية للمسألة، الأمر الثالث في ذكر الأدلة على المدعى حيث يكون هناك مدعى، الأمر الرابع في دفع حجج الخصوم يعني في دفع الآراء المقابلة. الأمر الخامس في التنبيهات والفوائد المترتبة على المسألة أو الفصل. فهذه أمور خمسة يقتضي السير العلمي البحثي السير فيها. أولا تحرير محل النزاع. ماذا يقصد بتحرير محل النزاع؟ أيضا ذكرت تكرارا ومرارا أن المقصود من تحرير محل النزاع كما ذكره القطب الرازي في المحاكمات أن عادة القدماء جرت أنهم عندما يريدون تحرير محل النزاع فإنهم يذكرون موضوع المسألة والأقوال فيها، يعني المحمولات المقولة فيها، المحمولات على هذا الموضوع. كل موضوع، كل عندما نتكلم عن تحرير محل الكلام، تحرير محل النزاع في مسألة فلسفية فقهية أصولية مهما كانت، عقائدية كلامية، ماذا نقصد من تحرير محل الكلام محل النزاع؟ ذكر موضوع المسألة، ما هو الموضوع، وتمييز الموضوع المسألة عن غيره من الموضوعات التي حتى لا تختلط الأبحاث. موضوع المسألة والمحمولات، يعني والأقوال في المسألة. القطب الرازي في المحاكمات. لا، مو متذكر بالتحديد، ولكن هذا ديدنهم. يعني قد جرت عادة القدماء عند تحرير محل النزاع أن يعني يذكر موضوع المسألة والأقوال فيها. يعني مثلا الآن في قضية أن الوجود مشترك معنوي، ماذا يقصد من الوجود؟ ماذا يقصد من المشترك المعنوي؟ ما هي الأقوال؟ يعني القائل بالاشتراك اللفظي بين مطلق الموجودات، القائل بالاشتراك المعنوي بين الموجود بين الموجودات الممكنة، والاشتراك اللفظي بين الواجب والممكن. أقوال سنأتي على ذكرها.
كان الذي في الذهن أن تحرير محل النزاع بلحاظ الموضوع، موضوع
لا لا، التحرير محل النزاع المسألة، هذا شبهة. تحرير محل النزاع يعني ما هو الموضوع وما هي الأقوال في المسألة. محل النزاع، محل النزاع يقتضي أيضا ذكر الأقوال، وبعد ذكر الأقوال نأتي إلى مبادئ المسألة، يعني ما هي المبادئ التصورية التصديقية التي لابد من تسلمها قبل البدء بالبحث. ثم الأدلة على المدعى، ما هو المدعى، الأدلة على المدعى، ثم دفع حجج الخصوم، ثم الفوائد والتنبيهات المترتبة على البحث. هذا هو الترتيب الذي سنسير عليه في كل المسائل إن شاء الله تعالى، في الفصل الأول والثاني وكل المسائل. طبعا كما ذكرت سابقا بعض الفصول ليست بمدعيات، فلا نسير فيها هذا السير. يعني مثلا في المرحلة الرابعة عند البحث عن الإمكان والوجوب، بعض الفصول هي في معاني الإمكان، أن الإمكان يطلق على الفصل مستقل في معاني الإمكان، إمكان استعدادي، الإمكان الفقري، الإمكان الماهوي، الإمكان الخاص، الإمكان الأخص. هذا ليس محل نزاع، هذه معاني، فلا يوجد، لا نسير هذا السير فيها. يعني على أي حال، لكن هذا الطرح الإجمالي للسير. إذا جئنا إلى محل البحث، النقطة الأولى في تحرير محل النزاع، طبعا المسألة في تحرير محل النزاع لابد من الكلام على عدة نقاط. النقطة الأولى في أولا بيان قيود الموضوع والمحمول، يعني والأقوال. عندما أقول محمول يعني المحمولات التي ادعيت على هذا الموضوع. ما هو يعني في قولنا في أن الوجود مشترك معنوي، أن الوجود مشترك لفظي، ما هو أي وجود يقصد هنا الذي هو موضوع المسألة، وما المقصود من المشترك المعنوي والمشترك اللفظي في المسألة؟ يعني الذين قالوا بأن الوجود مشترك لفظي ماذا يقصدون من المشترك اللفظي؟ الذين قالوا أن الوجود مشترك معنوي ماذا يقصدون من المشترك المعنوي؟ وسنجد أن القضية الاشتراك المعنوي واللفظي في هذا الفصل أيضا قد يعني عانى فيها الشراح من تكلفات كثيرة لا داعي منها، يعني لا داعي لها أبدا كما سيأتي. ومن ثم بعد أن نذكر قيود الموضوع والمفاهيم المطروحة حول الموضوع المبحوث والمسألة المبحوثة، نطرح الأقوال، وهي في يعني ثلاثة أقوال معروفة كما سيأتي: قول الحكماء، قول بعض المعتزلة، قول الأشاعرة. وكما سيأتي إن شاء الله. أولا المقصود هنا هو مفهوم الوجود، حتى نكون واضحين، نحن الآن لا نتكلم عن الوجود الخارجي، يعني الوجود المتحقق، لا نتكلم عن الواقعية في الخارج، إنما نتكلم عن مفهوم الوجود، مفهوم الوجود كحاكم عن الواقعية، كحاكم عن الواقعية. الموجودية الذهنية الحاكية عن الواقعية، يعني أيضا لا نتكلم عن المفهوم بقطع النظر عن حكايته ومرآتيته عن الواقع، لا، الذي نبحثه في هذا الفصل هو عن مفهوم الوجود في داخل دائرة المنظومة المعرفية للإنسان. مفهوم الموجودية بمعنى حيثية طرد العدم، نحن الآن لا ندخل في أصالة الوجود والوحدة السارية وغيرها، ولا نحن نتكلم الآن عن الموجودية كحيثية طرد العدم التي تتحيث بها الأشياء الخارجية، ثم هذه الحيثية تأتي إلى الذهن. جيد، هذه الحيثية حيثية طرد العدم، يعني أنت تجد شجرة في الخارج، قلما في الخارج، حجرا في الخارج، هذه الشجرة في الخارج لها حيثيات، أحد حيثيات الشجرة أنها واحدة، أحد حيثيات الحجر أنه واحد، أحد حيثيات الشجرة أنها طاردة لعدمها، أحد حيثيات الحجر أنه طارد لعدمه. هذه الحيثية تأخذها إلى الذهن، تنظر إليها نظرا استقلاليا، وتصوغه ضمن مفهوم اسمه الموجود. واضح؟ هكذا العمل، هكذا العمل الذهني. نحن لا يوجد في الخارج الآن شيء اسمه الموجود الذي هو مصداق لمفهوم الموجود، لا نتكلم هكذا. نحن الآن نضع يدنا على الشجرة هذه، على القلم هذا، ونلحظ هذا القلم وهذه الشجرة بحيثيات متعددة. أحد حيثيات هذه الشجرة أنها طاردة لعدمها، أحد حيثيات هذا القلم أنه طارد لعدمه. نأخذ هذه الحيثية، هذه الحيثية المندمجة في الخارج، هذه الحيثية التي ليست موجودة بالاستقلال في الخارج، نأخذ هذه الحيثية، ننظر إليها بالاستقلال في الذهن، نملأها بمفهوم اسمه الموجود، فنقول أنا أنظر إلى هذه الحيثية كمفهوم مستقل، وإن كانت في الخارج هي حيثية لشيء. في الخارج هناك شجرة طاردة للعدم، هذه حيثية الشجرة في الخارج، هذه الحيثية أنت جعلتها في الذهن كيان نظرت إليه بالاستقلال اسمه الموجود. فنحن نتكلم عن هذا الكيان الذهني الذي جعلته في ذهنك حاكم عن هذه الحيثية في الخارج، حيثية طرد العدم. حتى أغير مفهوم الوجود، تعالوا لنطبق نفس الكلام على مفهوم آخر، مفهوم الوحدة. هذا تشير إلى القلم، تقول قلم أحد حيثيات هذا القلم أنه واحد، أحد حيثيات هذا الكتاب أنه واحد، أحد حيثيات هذا الحائط أنه واحد. تقول من الحائط أخذ حيثية أنه واحد، ولكن أنظر للحيثية بالاستقلال فأسميها وحدة، وحيثية أن القلم واحد أخذ حيثية الوحدة من القلم وأجعله في الذهن أنها حيثية ينظر إليها نظرا استقلاليا فأسميه مفهوم الواحد، لكن هي حيثية قلبتها في الذهن مفهوما، لكن في الخارج هي حيثية لشيء، هي ليست ما هي حيثية. يعني أنظر إليها بغض النظر عن متن واقعها في الخارج، يعني أنا أنظر إلى الوحدة من دون أن تكون وحدة قلم، وحدة شجر. واضح؟ هكذا نفس الشيء في الوجود، أنا يوجد حيث موجودات طاردة للعدم، أخذ الحيثية وأصوغها كهيكل في الذهن اسمه مفهوم الوجود. مفهوم الوجود الذي هو مفهوم حاكن عن حيثية طرد العدم في الخارج التي تتصف بها الموجودات. لاحظ أن نحن الآن لا نتكلم لا عن أصالة الوجود ولا شيء، يعني خلط مبحث أصالة الوجود في هذا المبحث مضر. لا نتكلم على أن الوجود في الخارج أصيل أو لا 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 لا, لا, لا كل شيء لا نتكلم هذا, لأن بحث وجود مشترك معنا, وهذا بحث يقول به إجماع الحكماء, حتى القائل باعتبارية الوجود, حتى القائل بأصالة المهية. هذا بحث الآن يعتبر أن أصالة الوجود غير موجودة أصلا, يعني لا نتكلم عن أصالة الوجود. يوجد حجر شجر بشر في الخارج, الحجر له حيثيات, من حيثياته أنه طارد لعدمه, هذه الحيثية هي طرد عدم زيد, طرد عدم بكر, طرد عدم خالد. جيد, صار البحث. إذن طرد العدم الذي هو حيثية لزيد, يعني طرد عدم زيد, طرد عدم بكر, طرد عدم خالد, هذا طرد العدم, يعني الموجود, مفهوم الموجود. هنا البحث, هنا البحث, جاء بحث هنا. طبعا سأذكر السبب العقائدي لهذا البحث لاحقا, لأن له سبب عقائدي, لأن صدر المتألهين حتى الفخر الرازي في المباحث المشرقية يقول أن هذه المسألة قريبة من الأوليات, يعني بديهية, لكن إثارتها كانت بسبب عقائدي كما سيأتي بحثه إن شاء الله. ماذا يقول هنا؟ جاء إشكال, يقول أنا في ذهني مفهوم الموجود هو حيثية طرد العدم عن زيد أو عن بكر أو عن خالد. هل طرد العدم, طرد عدم زيد إذا أخذ طرد العدم بغض النظر عن كون المطرود هو عدم زيد, لا, طرد العدم, مفهوم طرد العدم, هل هو الصورة الذهنية والمعنى الذي يأخذه الذهن عن حيثية طرد العدم والذي نسميه الموجود هو مفهوم ومعنى واحد, ومعنى واحد أم لا؟ بمعنى أن موجودية الموجودية هي موجودية زيد, أما موجودية بكر فهي معنى آخر. بتعبير آخر الفيلسوف ماذا يقول؟ الفيلسوف يقول نعم, موجودية زيدان غير موجودية بكر, المفهوم الذي أخذه في ذهني عن طرد عدم زيدان غير المفهوم الذي أخذه في ذهني عن طرد عدم بكر, ولكن لو ألغيت القيد, يعني زيد وبكر, وأبقيت على حيثية طرد العدم فالصورة الذهنية واحدة لا تختلف, يعني المعنى واحد, كما أنك لو أخذت وحدة القلم ووحدة الهاتف كصورة في الذهن, وحدة القلم ووحدة الهاتف, إذا ألغيت المتعلق يعني القلم والهاتف فالوحدة هي الوحدة ذات معنى واحد. جيد, فمدعى الفيلسوف أن حيثية طرد العدم كمعنى في الذهن واحدة تختلف بتعلقاتها بالإضافة إليها, يعني موجودية زيد غير موجودية بكر, ولكن الموجودية هي الموجودية كمعنى. هذا مدعى الحكيم, وهذا الذي يقصده بالاشتراك المعنوي, يعني أن مفهوم الوجود مشترك فيه, هكذا كان عنوان المسألة في القدماء, أن مفهوم الوجود مشترك فيه, يعني طرد كلمة طرد العدم معنى المنطبع في الذهن عن طرد العدم واحد لا يتكثر. هذا مدعى الحكماء, وسيأتي إن شاء الله أكثر تفصيله وبيانه أكثر. أنا الذي يهمني الآن في هذه الجلسة أكثر كلمة المشترك اللفظي مقابل هذا المدعى, مقابل هذا المدعى هناك مدعى لبعض المتكلمين الذين قالوا لا, نحن لا نقول بأن مفهوم الوجود مشترك فيه. ما معنى أن مفهوم الوجود مشترك فيه؟ يعني مشترك معنوي, يعني ذو معنى, يعني حيثية طرد العدم في الذهن ترتسم بمعنى واحد وتتكثر بتكثر الإضافات. هذا مدعى الحكماء. هم قالوا لا, قالوا لا, نحن نقول أن مفهوم الوجود مشترك لفظي. ماذا تقصد من مشترك لفظي؟ هنا صار بحث مهم إخوان الأعزاء, ويوجد كثير من التكلفات التي لا داعي إليها في كثير من الشروحات. قالوا بكل بساطة إن مفهوم الوجود، مفهوم الموجود لا يوجد فيه معنى، لا يوجد صورة ذهنية واحدة للموجود. هو موجود، موجود، موجودين، موجود، يعني موجودية أي شيء. لا يوجد صورة ذهنية للموجودية، يوجد دائما صورة ذهنية لموجودية شيء. يعني موجودية زيد غير موجودية بكر. يعني وكأنهم يريدون أن يقول موجودية زيد يعني هي زيد المتحقق، لا معنى للموجودية بشكل مستقل. كما سنذكر أن موجودية كل ما هي هي بنفس معنى الماهية، يعني زيد موجود يعني زيد زيد. هنا قبل أن أفصل في هذا الكلام أريد فقط أن أشير إلى نقطة مهمة جدا، هي كلمة المشترك اللفظي كيف دخلت. أنتم تعرفون أن كلمة المشترك اللفظي تدرس في علم الأصول وفي علم مباحث الألفاظ. ماذا يقصد بالمشترك اللفظي في مباحث الألفاظ والدلالات؟ يقصد أن هناك معنى أطلق عليه لفظ، معنى آخر أطلق عليه نفس اللفظ، أليس كذلك؟ كلفظ العين يطلق على الدامعة والنابعة. في البحث اللغوي كلمة المشترك اللفظي يوجد طرفان لها، طرف هو اللفظ وطرف آخر هي المعاني التي وضع لها اللفظ. طرفي المسألة اللفظ والمعنى، كلفظ العين وضع للنابعة والدامعة، هذا يقال له مشترك لفظي. هنا جاء بحث، نحن في الفلسفة نقصد المشترك اللفظي هذا؟ قال بعضهم لا نشترك في بحثنا أن الوجود مشترك المعنى ومشترك لفظي، لا نقصد المشترك اللفظي بهذا المعنى، لأن الفيلسوف لا علاقة له بالألفاظ. لأن إذا أردنا أن نبحث بحثا لفظيا لغويا عن كون الوجود مشتركا لفظيا فيجب أن نفتح المعاجم والقواميس لنعرف الإجابة، لا أن نفكر تفكيرا عقليا لكي نعرف أن لفظا من الألفاظ هل هو مشترك أم غير مشترك. نذهب إلى المعاجم، إلى لسان العرب، لا نفكر تفكيرا عقليا وبرهانيا. أنت تفكر تفكيرا برهانيا لتعرف إذا كان لفظة العين مشترك لفظي؟ لا، تذهب وتقرأ القواميس والمعاجم، إذا وضع لفظ العين لأكثر من معنى لا يتشاركان فهذا لفظ مشترك. ولذلك قال كثير من الفلاسفة هذا البحث هنا يقصد من المشترك اللفظي معنى خاص بالفلسفة، لا يقصد بالمشترك اللفظي المعنى الذي يبحث عنه في مباحث الألفاظ. جيد، نسأل الفلاسفة الذين ادعوا هذا الادعاء أن المقصود من المشترك اللفظي هنا بحث خاص، ماذا تقصدون من المشترك اللفظي عندما تقولون ذهب بعضهم إلى أن الوجود مشترك لفظي؟ في الحقيقة مهما بحثنا لا نجد كلاما مقنعا للذين قالوا إن الاشتراك اللفظي في البحث الفلسفي هو بمعنى آخر غير الاشتراك اللفظي في البحث اللغوي.
لا نجد.
بيان المسألة إخوان الأعزاء، يوجد ثلاث طبقات لابد من الالتفات إليها. أولا طبقة الخارج، ثانيا طبقة الذهن، ثالثا طبقة الألفاظ. أنت في الخارج مثلا يكون لديك شجرة، شيء موجود ينطبع صورة في الذهن تصوغه ضمن لفظ اسمه شجرة، الشين والجيم والراء والتاء والمرد، هذه الثلاث مستويات. جيد، إذا كان أنت لديك، إذا كان لديك في الخارج شيئان غير بعضهما البعض، غير بعضهما البعض، الآن انسوا قضية الألفاظ، نتكلم فقط عن الخارج والذهن، مرتبة الخارج والذهن. أنت لديك شجرة في الخارج ولديك حجر في الخارج، جيد؟ هذه الشجرة جاءت إلى ذهنك كمفهوم شجرة، والحجر جاء إلى ذهنك كمفهوم حجر، هذان المفهومان متباينان، أليس كذلك؟ لا يشتركان في المفهومية، مفهوم يعني الصورة الذهنية للشجر غير الصورة الذهنية للحجر، متباينان في المفهومية. جيد، هذا الصنف الأول من التكثر الخارجي يكون متكثرا في الذهن. تارة أخرى يكون لديك زيد وبكر وعمر في الخارج، يأتي هذا زيد وبكر وعمر في الخارج، أنت تصوغه في الذهن بمفهوم إنسان. مفهوم الإنسان في الذهن هو صورة ذهنية جامعة بين الأفراد زيد وبكر وعمر، صحيح؟ فيوجد مفهوم الإنسان الذي هو مفهوم كلي يحكي عن أفراد مشتركة في الإنسانية، مشتركة في حقيقة في الخارجية الحيوانية الناطقية. فإذا الذهن إما أن يكون هناك مفهوم واحد يحكي عن أفراد كثيرة في الخارج، ولكن حكايته عن الأفراد الكثيرة في الخارج لحيثية مشتركة بين هذه الأفراد الكثيرة، كالإنسان في الذهن الذي يحكي عن زيد وبكر وخالد في الخارج. جيد؟ وتارة أخرى في الذهن يكون إذا يوجد أمور متباينة في الذهن تنعك متباينة في الخارج، تنعكس في الذهن كأمور متباينة في الذهن. فالذهن يدور أمره فقط، يدور أمره فقط بين كون المفاهيم متباينة، متباينة مفهوم الشجر ومفهوم الحجر يحكي عن أمور متباينة، أو أن هناك مفهوم يجمع هو عبارة عن مفهوم واحد حيثية لأمور متعددة كالإنسان الجامع لزيد وبكر وعمر. جيد؟ هذا يقال له مفهوم الإنسان، يقال له مفهوم يشترك فيه زيد وبكر وعمر. في مشكلة بالكلام؟ لا. مفهوم الإنسان مفهوم يشترك فيه زيد وبكر وعمر. من أي جهة اشتراك؟ أنه نوع لها، نوع للأفراد أو جنسه أو فصله، مفهوم يشترك فيه زيد وبكر وعمر. الآن إذا جئت إلى الذهن، إلى المفاهيم المتباينة، المفاهيم المتباينة كمفهوم الشجر ومفهوم الحجر، في المفاهيم المتباينة لا يمكن أن تجعل مفهوم مشترك، وإلا لم تكن متباينة. واضح؟ وإذا أخذت مفهوماً مشتركاً لها كمفهوم الجسمية يعني، فهذا يكون مشتركاً، مشترك معنا. جيد، فيدور الأمر في الذهن بين تباين الصور الذهنية، بين لحاظ الصور الذهنية متباينة، وبين لحاظ الصور الذهنية تجتمع في حيثية واحدة أطلق عليها مفهوماً واحداً. جيد، أين الاشتراك اللفظي؟ ما معنى الاشتراك اللفظي؟ يدور الأمر بين التباين والوحدة، بين التباين والاشتراك في المعنى. واضح؟ بين التباين المفهومي والوحدة المفهومية فقط. في الذهن يدور الأمر بين التباين المفهومي والوحدة المفهومية. في بحث الاشتراك، في هذا البحث هناك الحكماء يريدون أن يقولوا مفهوم الوجود هو مفهوم ما به الاشتراك بين الموجودات. الخصوم يريدون أن يقولون لا، كل شيء له معنى، له صورة مباينة من حيث الموجودية للموجود الآخر في الذهن، لكن لا معنى لكلمة اشتراك لفظي في الذهن، لا معنى لكلمة اشتراك لفظي في الذهن. الأمر في الذهن يدور بين الاشتراك المعنوي والتباين. نعم، أنت هذا الأمر الخارجي الذي انتقل إلى ذهنك كصورة، والأمر الآخر الخارجي الذي انتقل إلى ذهنك كصورة أخرى في منظومة ألفاظك وضعت لهم لفظاً واحداً، هذا يقول له مشترك لفظ. واضح؟ مثلاً الدامعة هي صورة ذهنية خاصة لها، النابعة لها صورة ذهنية خاصة لها، تصادف أنه في ألفاظك وضعت لهما لفظ العين، لا معنى للمشترك اللفظي إلا في منظومة الألفاظ. جيد؟ فالبحث كما يذكر بعض الشراح والكتاب أن المشترك اللفظي في الفلسفة اصطلاح خاص غير صحيح، وهذا ما نبه عليه أيضا أنا وجدت هذا المسألة. انظر انظر القدماء ماذا يذكرون. جيد. مثلا الفخر الرازي. فخر الرازي صراحة يقول بعد أن يذكر حجج الفلاسفة على الاشتراك المعنوي، يقول فهذا جملة ما ذكره ذكره شيخ الرئيس، هذا في شرح الإشارات، ما ذكره في إبطال قول من يقول أن اللفظ الموجود واقع على الواجب والممكن بالاشتراك. يعني الكلام هو عن الاشتراك اللفظي بالمعنى المعروف، بالمعنى المعروف لأنه مصطلح آخر. هذا جملة ما ذكره في إبطال قول من يقول أن لفظ الموجود واقع على الواجب والممكن بالاشتراك، لم يؤسس معنى آخر للاشتراك اللفظي كما يدعى. أيضا نفس الفخر الرازي يقول لا شك ولا شبهة في أن الله تعالى موجود، فلا يخلو إما أن يكون قول الموجود عليه وعلى الممكنات بالاشتراك اللفظي أو لا، وهو الأول هو أن يقال وقوع لفظة الموجود على الواجب والممكن كوقوع لفظة العين على مسمياته. واضح؟ فغير صحيح هذا التكلف الموجود أحيانا ببعض الشروحات أن الاشتراك اللفظي هنا هو معنى خاص. لا، اشتراك لفظي فقط في ساحة الألفاظ. نعم في الذهن، في الصور الذهنية البحث هو أن موجودية زيد وموجودية بكر ينطبع في ذهني حيثية نفس الصورة الذهنية، يعني حيثية طرد العدم نفس المعنى أم لا؟ لا، ليش لا يعني مشترك لفظي؟ لا يعني متباينا. لا تأتي بكلمة مشترك لفظي، إما نفس المعنى، إما حيثية طرد العدم هي معنى واحد، إما ليست معنى واحد. ليست معنى واحد يعني تباين. من أين أتيت بكلمة الاشتراك اللفظي؟ تباين، إما مشترك معنوي أو متباينة، انتهى الموضوع. أيضا واللطيف أيضا ما قرأته أخيرا، يعني سيد رضا الصدر في كتاب صحائف الفلسفة تعليق على المنظومة، يقول يعني كلام لطيف جدا في هذا المجال، يقول كيف تكون هذه المسألة، مسألة الاشتراك المعنوي للمفهوم الوجود، كيف تكون هذه المسألة من أمهات المسائل الحكمية مع أن البحث فيها يشبه البحث في معاني الألفاظ؟ لا انظر القضية، وأراد بعضهم أن يجعل النزاع معنويا ليس لفظيا يعني، فقال برجوعه إلى أن المعنى للوجود هل هو واحد أو متعدد، وقال آخر بأن مرجع النزاع في أن ما يوجد به الأشياء من الوجودات هل القدر المشترك كذا أو كذا، أقول في كل واحد من التمحلين يكون مرجع النزاع هو اللفظ. يعني قضية أن الوجود مشترك لفظي هذا ليس تأسيسا لمصطلح جديد في الفلسفة، مشترك لفظي يقصد به نفس المعنى الموجود في اللغة وفي مباحث الآخر.
ولماذا هم أعادوا بحثها بطريقتهم ولم يكتفوا بالبحث اللغوي؟
لأنهم لا يريدون البحث اللغوي، لا يريدون أن ينفوا أنه مشترك لفظي، يريدون أن يثبتوا أنه مشترك معنى الذي هو بحث ذهني. يريد أن يقول الفيلسوف حيثية طرد العدم ذات معنى واحد سيال بين كل الموجودات، ليست ذات معاني متباينة، إلغي كلمة مشترك لفظ، لا يريد كلمة مشترك لفظ، يريد أن يقول حيثية طرد العدم معنى واحد، ما يعني معنى واحد يعني ليست معاني متباينة فقط. وإن اتفق أن العرب وضعت لها لفظا واحدا اسمه الوجود لا يهمني، يريد أن يقول هي معنى يعني الموجودات الوجود معنى مشترك فيه ليس معنى مختلف فيه فقط، ليس معنى مختلف فيه اجعلها مكان مشترك لفظي، لا نريد كلمة مشترك لفظي، معنى مشترك فيه يعني الصورة الذهنية المنطبعة من وجود من الوجود عند قول زيد الموجود نفس الصورة الذهنية المنطبعة من الموجود عند قول بكر الموجود، ومن الموجود عند قول الواجب موجود، يعني الموجود يفهم بمعنى واحد، هذا الذي يريده الفيلسوف، لا يفهم بمعاني متعددة. كلمة لا يفهم بمعاني متعددة لا أدري لماذا جعلوا مكانها مشترك لفظي، فليكن النزاع دائرا بين إما معنى الموجود واحد أو ليس واحدا. يعني كل موجود له صورة للموجودية غير الآخر. كلمة مشترك لفظي لا داعي لها أصلا، جاءت من المتكلمين وأصلا هي ليس لها داعي، وعندما جاءت جاءت أصلا كلمة مشترك لفظي جاءت من المبحث اللغوي بنفس المعنى اللغوي. عندما قالوا خب إذا كانت الصورة الذهنية للموجودية ليست واحدة، هذا قول بعض المتكلمين، فكيف نطلق عليها لفظا واحدا؟ قالوا مشترك لفظي. واضح كيف؟ المشترك لفظي. يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.